إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله وبمنه وكرمه علينا مع كتاب الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للعلامة الشوكاني. انتهينا إلى الكلام على الجاهلية، أو أن مشركي العرب كانوا يقرون بربوبية الله جل في علاه وكانوا يجحدون بإلهية الله جل في علاه. لذلك أرسل الله إليهم رسوله صلى الله عليه وسلم ليؤسس هذا الأصل العظيم والركن الركين من هذا الدين، ألا وهو توحيد الإلهية. قال الله تعالى واصفا إياهم عندما جاءهم هذا الرسول العظيم يبين لهم أن الأصل في الرسالة هو توحيد الإلهية، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. بس في ملاحظاتنا الكلام الذي سرده المصنف، وهو يقول وإن كان هو مجرد التوسل الذي قدمنا تحقيقه، قد قدمنا تحقيقه بفضل الله. المصنف بين لنا أنواع أو صنوف العبادات التي تصرف للأموات وتودي بأصحابها إلى الهلاك والتردي، منها الذبح. والذبح هو النحر، هو إراقة الدماء. والذبح والنحر وإراقة الدماء من أجل العبادات المالية. إذ العبادات أقسام ثلاث: عبادات بدنية، عبادات مالية، عبادات بدنية مالية كالحج. فالعبادات البدنية معروفة: صوم وصلاة وجهاد. وعبادات مالية: النفقة والصدقة، ومنها إراقة الدماء. فمن أجل العبادات المالية هي الذبح، ولذلك أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، قال فصل لربك وانحر. ولذلك العلماء اختلفوا في أضحية هل هي واجبة أم هي سنة، فبعض العلماء يرون بالوجوب، والصحيح أنها سنة مؤكدة، ولسنا بصدد التفصيل الفقهي في هذا الباب. الغرض المقصود هي من أجل العبادات أمر الله بها. وفي سياق المدح وفي سياق إظهار التوحيد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذبح لا يكون إلا لربه جل في علاه، عندما أمر الله جل في علاه أن يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، كأنه يقول أوحد الله في إيش؟ في صلاتي، أوحد الله في ذبحي، أوحد الله في حياتي، أوحد الله في مماتي، أموت على التوحيد. فهذه دلالة على أن الذبح والنسك عبادة من العبادات، بل هي من أجل العبادات. أنواع الذبح أو أنواع إراقة الدماء في ديننا وفي شرعنا ثلاثة: الأولى الأضاحي، بقول الله تعالى فصل ربك وانحر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، وقال هذه عن محمد وعن أمة محمد وعن أمة محمد، ضحى عن أمة محمد بأبي هو وأمي، وأيضا فعل الصحابة رضوان الله عليهم. الثاني، وكما قلت هذا في خلاف فقه بالعلماء، والرارح دين الله أنه سنة مؤكدة وليس بواجب. الثاني هو الهادي، تهدى لبيت الله لفقراء بيت الله الذي في علاه، وهذه الهادي في الحج، قال الله تعالى والذي له أحوال. طبعا الهادي إذا كان قد حج المرء متمتعا فعليه الهادي، قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي. وأيضا إذا كان قارنا، إذا كان قارنا أيضا فعليه الهادي، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ما يتحلل حتى يبلغ الهدي محله. والثالث إن كان للكفارات، أيضا هذا هديا بالغ الكعبة إن كان للكفارات. لذلك الله جل وعلا قال فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام. فالهدي أيضا للكفارة، كما له تفصيل الفقه في الحج وسيأتي تفصيله بإذن الله. الثالث العقيقة، والعقيقة أيضا خلاف بين العلماء فقهي على أقوال ثلاثة: قول يقول هي واجبة على الكل، والقول الثاني يقول لا هي ليست على الإطلاق، هي واجبة على الولي فقط، والقول الثالث هو قول الجماهير أنها سنة مستحبة، وفيها حديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من السنة إذا ولد المولود يعط عنه في اليوم السابع ويحلق رأسه ويتصدق الولي بوزن هذا الشعر من ذهب أو من فضة على الخلاف المشهور بين الفقهاء. هذه أنواع الذبح في ديننا وفي شرعنا، وقلنا هذه من أجل العبادات هي إراقة الدماء. نثبت أولا بأن الذبح عبادة حتى نطبق القاعدة المشهورة. القاعدة المشهورة هي احفروها على الصدور، إن هذا توحيد الإلهية لم يتقن انتهى الموضوع. هذا هو محل إتقان العقيدة. رمضان تفضل، كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة، فصرفوها لله توحيد وصرفوها لغير الله شرك. أحسن. طيب نثبت الآن أن الذبح عبادة. أدلة كثيرة تثبت لنا أن الذبح عبادة، وأقوى الأدلة على ذلك قول الله تعالى فصل لربك وانحر. وهذه الآية من وجوه تثبت لنا أن الذبح عبادة. أولا أن الله أمر بها، والله لا يأمر إلا بما يحب، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، فإن الله لا يأمر إلا بما أحب، فهذه دلالة على أنها عبادة. الوجه الثاني من الآية على أنها عبادة دلالة الاقتران، قرنها الله جل في علاه، قرن النحر بإيش؟ الصلاة، والصلاة هي الركن الركين من هذا الدين، هي عمود الدين، إذا هدمت هدم الدين. قال الله تعالى فصل لربك وانحر، فوحد ربك وتوحيدك لربك بصلاتك لربك ونحرك لربك دل في علاه، فهذه دلالة واضحة جدا على أن النحر عبادة. أيضا من قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت أنا أول المسلمين. قل إن صلاتي، هذا أمر من الله جل في علاه، يأمر به من؟ نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يقول بلسان المقال ولسان الحال. أحسنتم، ودي وجه الدلالة. فوجه الدلالة الأول الأمر، والأمر ظاهر الوجوب، والله لا يأمر إلا بما أحب. قل إن صلاتي، وقل بلسان المقال، فيحدث الناس ويبين الناس أن الصلاة لله وأن المحيا لله وأن الممات لله وأن النسك وهو الذبح لا يكون إلا لله جل في علاه. الوجه الثالث لسان الحال، قل بلسان حالك، فقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم وما ذبح إلا لمن؟ إلا لله جل في علاه. إذن هذه أدلة مثبتة إيجابية وليست سلبية تثبت لنا أن الذبح عبادة. من الأدلة الأخرى التي فيها نفي الإيمان تثبت لنا أنها عبادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. إذن الملعون المطرود من رحمة الله جل في علاه من صرف هذه العبادة لغير الله جل في علاه، فوجه الدلالة أنه استحق اللعن لأنه عبد غير الله جل في علاه بهذا الذبح وهذا النحر. فإذا ثبتت هذه العبادة أنها عبادة بالكتاب أو بالسنة، وأيضا أجمعت الأمة على ذلك، أجمع الصحابة أن الذبح لا يكون إلا لله جل في علاه، لم يكن هذا دعوة منا فالإجماع السكوتي صحيح. فالصحيح الراجح أن الكتاب والسنة بل وإجماع الأمة على أن الذبح عبادة فيصرف لله وحده لا شريك له. فإذا أثبتنا أنه لله وأنه عبادة فلابد أن نقول هو توحيد أو هو شرك، أو قل الذبح أنواع، وهذا محل الكلام الذي سنفصل فيه القول. الذبح أنواع، ذبح لغير الله، ذبح للات والعزة، ذبح للجن، ذبح للملائكة، ذبح حتى لعزير، ذبح لنبي مرسل، ذبح لغير الله لا نفعه. أما الذبح للجن أو للات والعزة هذا تعرفونه من التاريخ، أما في عصرنا وفي الواقع الذي نعيشه فكثير من العوام يذبحون للجن، ترى الرجل مصروعا يجن كاد يقتل، يذهب إلى الأطباء يقولون ما في أي مرض عضوي، فيذهبون إلى الساحر أو الدجاجلة أو الكهان، هؤلاء الذين يخلطون بين قول الله جل في علاه وبين الطلاسم التي يقولون بها، فيقولون هذا لشفائه لابد من ذبح ديك أحمر، أن تذبح ديكا أحمر أو معزة سوداء أو ريشة فيها كذا، والأوصاف المشهورة المعروفة عندكم، أو غراب بلون كذا، فيأتي الرجل فيذبح للجن هذه الذبيحة. هذه الذبيحة إذا ذبحها للجن فقد تقرب للجن ليشفيه، وهذا من عمل الكهان والدجاجلة. فالأصل في الذبح للجن أو لغير الجن أنه شرك أكبر، شرك أكبر. لما؟ لأنه قد صرف عبادة لا تكون إلا لله صرفها لغير الله. هذا الظاهر، هذا المجمل، وعند التفصيل نقول نعم هو شرك أكبر، ولابد أن نصوره على صورتين، أن يذهب يذبح
للجن ويقول الجن لا يستطيع أن ينفع ولا يضر، الله هو النافع الضار، لكن الجن يمكن أن يشفع لي عند ربي، أو قل يقولون الملك يشفع لي عند ربي. فهذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه يشفع للجن تقربا له، وهو يعلم أنه يستطيع أن ينفع ويستطيع أن يضر، وأنه يتحكم في الكون من دون الله جل في علاه. أما الصورة الأولى فهي شرك أكبر، وأما الصورة الثانية فهي شرك أكبر. الله، وين الخلاف بينهما؟ ما الصورة الأولى شرك أكبر والصورة الثانية شرك أكبر، فما بينهما خلاف؟ أقول لا، بينهما خلاف كما بين السماء والأرض. وإيش الخلاف بينهما؟ أحسنت، الأولانية شرك في الإلهية، صرف عبادة لا تكون إلا الله صرفها لغير الله، والثاني فقط. أحسنت، الثانية أغلظ. لما؟ لأنه قد أشرك في بنوعي الشرك، أشرك في الإلهية وفي الربوبية. شرك الإلهية أنه ذبح لغير الله جل في علاه، والذبح الذبح عبادة محضة لله جل في علاه فصرفها لغير الله. والشرك الثاني أنه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. يبقى الصورة الأولى الذبح للجن أو الذبح للات أو العزة سواء بنوعيها اعتقد فيه أو لم يعتقد فيه، إن اعتقد فيه فقد ركب الشرك على الشرك، وهذا يكون في الدرك الأسفل من النار، يعني يكون في دركة أسفل من الأول. والصورة الثانية أن يذبح فقط متقربا دون أن يعتقد فيهم أنهم يتحكمون في الكون من دون الله جل في علاه. الصورة الثانية في الذبح أن يذبح للولي للأموات، الذبح للأموات. يبقى النوع الأول هو الذبح للجن أو للآلهة أو للنبي المرسل أو للملك المقرب. الصورة الثانية الذبح للأولياء، والذبح للأولياء أيضا على نفس الصور، يذبح للأولياء فيه صور ثلاث. أولا يذبح للحسين، يذبح لأبي بكر، يذبح للسيدة زينب، يذبح لفاطمة، يذبح يتقرب إلى هؤلاء ويعلم أن فيهم قوة تنفع وتضر. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية يذبح لهم لأنهم من الأخيار الذين اصطفاهم الله جل في علاه، لهم مكانة ووجاهة عند الله فيشفعون لهم عند الله، اتخذهم واسطة. الثالثة يذبح عندهم لا لهم. يبقى الفرق بين الصورتين الأولى والثانية والثالثة إيش؟ اللام والعين. يذبح لهم، يذبح عندهم، فالثالثة يذبح عندهم. ويذبح عندهم لها صورتان، يذبح عندهم متبركا يعلم أن هذه الذبيحة وهي للفقراء تقبل عند الله جل وعلا في هذا المكان المبارك. والصورة الثانية يذبح عندهم مصادفة، يذبح عندهم مصادفة. يبقى كم صورة الآن؟ خمس. واحد يسرد لي الصور هذه. الصورة الثانية من الذبح يذبح للأولياء، يذبح للأولياء لها صور، يذبح للولي لأنه يشفع له عند ربي جل في علاه لوجاهته. الثاني يذبح للولي لأنه يعتقد في أن هذا الولي أوتي قوة يحيي الجنين في بطن أمه كما قال بعضهم. الثالث يذبح عند الولي متبركا، ويذبح عند الولي قلنا إما يذبح متبركا وإما مصادفة. أحد يعيد علي هذه الصور. كريم، الذبح لهم، وإذا ذبح لهم نقول ذبح لهم على صورتين، ذبح للأولياء للسيدة زينب، ذبح للحسين، ذبح للبدوي وهو مشهور بيننا الآن، ذبح لأبي العباس، ذبح لأبي الدرداء، وهو يتقرب لهم بهذا الذبح ويعتقد أن هؤلاء الأولياء الصالحين الذين هم في برزخ بين النبوة وبين الرسالة لهم تحكم في هذا الكون. هذا قد كفر وخرج من الملة بهذا الأمر، وقد أشرك الشرك بنوعين، أشرك في الإلهية لأنه صرف عبادة لغير الله جل في علاه وهي الذبح لأنها عبادة محضة تصرف لله فصرفها لغير الله، والوجه الثاني أنه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، فهذا شرك مركب، هذا شرك مركب. أما الصورة الثانية فقد ذبح لهم وهو لا يعتقد أن الخير بأيديهم ولا الشر بأيديهم، لا ينفعون ولا يضرون، لكنه تقرب لهم تعظيما لهؤلاء، تعظيما لهؤلاء، فهذا يعتبر من شرك الإلهية وفيه إشارة لشرك الربوبية لأن التعظيم لا يكون إلا للرب الجليل. فإذا الصورة الثانية أشرك فيه بشرك الإلهية. هذه الصورة الأولى. الثانية ذبح لهم لا لأنه يعتقد فيهم ولا ليصرف العبادة، وذبح لهم ليشفعوا له عند ربه جل في علاه، فذبح للبدوي وهو يقول البدوي بيني وبين ربي، إنك إذا دخلت على الوزير أو الأمير أو رئيس الدولة لا تستطيع أن تدخل وتطلب حاجتك منه وجها لوجه، لابد لك من إيش؟ من وسائط. قال هذا في رؤساء الدنيا، فما بالكم برب الدنيا سبحانه وتعالى؟ فلا بد من وسائط. وهذا طبعا سوء ظن بالله جل في علاه، وسوء أدب مع الله جل في علاه. إن الله قد فتح بابه للجميع، لمن تاب، لمن سأل، لمن تذلل، لمن تمسكن، لمن تعبد لله جل في علاه. فمن قال بهذا القول فقد شبه الخالق بإيش؟ بالمخلوق. فقالوا البدوي أو الجيلاني وصايد بيننا وبين الله جل في علاه، فنحن نذبح لهم ليشفعوا ترضية لهؤلاء الأولياء، ليشفعوا لنا عند ربنا جل في علاه. هذا أيضا شرك ويخرج من الملة. وهذا الشرك هو شرك من؟ شرك الأولين، شرك مشركي العرب، هم الذين كانوا يفعلون ذلك. يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طب لو قال لك رجل اتق الله، كيف تقول أن الذي يذبح للبدوي أنه عابد للبدوي؟ والله ما سجد للبدوي، ولا ركع للبدوي، ولا قرأ للبدوي، ولا كان يدعو البدوي وهو ميت. الرجل ما فعل غير أنه ذبح للبدوي، فلا تقول هو عابد للبدوي. لو قال لك قائل بهذا كيف ترد عليه؟ رد عليه بالدليل. أقول أنت الآن تقول من ذهب إلى البدوي فذبح العجل عند البدوي وقال هو شفيع، هو وسيط بيني وبين الله جل في علاه، هو لا ينفع بذاتي ولا يضر بذاتي، لكنه سيشفع لي عند ربي جل في علاه. فأنت تقول له اتق الله أنت عابد للبدوي الآن. فقال لك بإراد قوي جلي، قال لا والله ما سجدت له ولا ركعت له ولا قرأت له، فإذا كيف أكون عابدا له؟ أحسنت. لفض فوق النيجر، أنت مش من النيجر، أنت من وين؟ توجو أستغاب، هات ما عندك الآن. هو فاصل الخطاب في هذا. دخل علي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال يا رسول الله والذي نفسي بيدي ما كنا نعبدهم ولا نركع لهم ولا نسجد لهم. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كانوا يحرمون عليكم ما أحل الله فتتبعوهم على ذلك، ويحلون لكم ما حرم الله فتتبعونهم على ذلك. فهو بين له أن العبادة ليست كل العبادة ركوع وسجود وقراءة، لا، صنوف العبادات كثيرة. أنت لو تبعت هؤلاء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله جل في علاه، هذه عبادة لهم أو هذه تلك عبادة لهم. إذن الصورة الثالثة أنه ذبح له ترضية ليتخذه شفيعا، قلنا قد أشرك ووقع في الشرك الأكبر لكنه أخف من الصورة الأولية. الرابعة ذبح عندهم، اترك لهم الآن، ذبح عندهم، ذبح عندهم تبركا، يقول والله هذه العبادة أنا ذبحت لله جل في علاه وأوزع على المساكين، ونيتي في ذلك هو أن الله يقبل من هذه القربة أو هذا القربان، والله لا يتقبل الأعمال الصالحة إلا بجانب أولياء الله الصالحين. فإن فعل ذلك فقد وقع في الشرك الأصغر، فإن فعل ذلك فقد وقع في الشرك الأصغر. هذه الصورة يقع فيها المرء في الشرك الأصغر. وإذا سألني سائل لما هذا لم يذبح لغير الله ولم يتقرب لغير الله بل تقرب لله وذبح لله، قلنا نعم، لكنه اتخذها وسيلة لم يشرعها الله جل في علاه. فنرجع للتقييد الثاني، من اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا فقد أشرك شيئا وقع في الشرك الأصغر، لقول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نقول له إن الذي فعلته وسيلة وزريعة إن أن تعتقد بعد ذلك في الولي، فتنتقل ذبيحتك من أن تكون لله حتى تكون لمن؟ للولي. والوسائل لها أحكام المقاصد، وهذه لا تجوز بحال من الأحوال. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يذبح إبلا ببوانة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكان فيها وثن يعبد من دون الله؟ قال لا. قال كان فيها عيد من أعياد الجارية؟ قال لا. قال وفي بنذرك. مفهوم المخالفة كان فيها المحظور الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن توفي بنذرك لأنه وسيلة وطريق إلى أن تعظم هذا الولي أو تعظم هذا المقبور أو هذا الميت فتعبده من دون الله جل في علاه أو تصرف له العبادة من دون الله جل في علاه. الأخيرة أو الصورة الأخيرة، ذبح عند قبر الولي وهو لا يعلم أن هذا من قبور الأولياء، هذا لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه، لكن لابد أن يعلم ألا يتم عمله وهو عند القبر. إن قلنا له هذا قبر لابد أن يحمل ذبيحته وينتقل من هذا المكان إلى مكان آخر. يبقى إذن هذه الصورة الثانية أو القسم الثاني من الذبح، الذبح للأولياء. الأول كان ذبحا للجن، الثاني ذبحا للأولياء، الثالث ذبحا شكرا لله، يذبح يتقرب لربي جل في علاه عند حدوث النعمة. رجل يتاجر تجارة ففتح الله عليه في التجارة فربح التجارة أو رجل بنى بناية فباعها بأسرياء، أو رجل ورث إرثا عظيما جعله من الأسرياء الأغنياء فذبح شكرا لله جل في علاه، أو قل الذبح عند حدوث النعمة. والذبح عند حدوث النعمة الصورة الثالثة لها صور أيضا. أولا ذبح عند حدوث النعمة شكرا لله على هذه النعمة. الثانية ذبح عند حدوث النعمة لدفع العين والحسد. الثالثة ذبح عند حدوث النعمة لإبقاء هذه النعمة وزيادتها ونمائها، لإبقاء هذه النعمة وزيادتها ونمائها. يبقى عندنا الذبح عند حدوث النعمة لها صور. الصورة الأولى أن يشكر الله جل في علاه على هذه النعمة. الصورة الثانية أن يدفع العين والحسد عن نفسي وعن هذه النعمة. الصورة الثالثة إبقاء على هذه النعمة مع الزيادة والنماء. أما الصورة الأولى فمستحبة بل مطلوبة مرغب فيها بل هي مؤكدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فإن العبد إذا أنعم الله عليه بمال، أنعم الله عليه بالبنيان، أنعم الله عليه بالأراضي، فإنه يري الله جل وعلا منه الخير بأن يذبح ويفرق ويوزع على المساكين، يدخل عليهم السرور كما أدخل الله عليه السرور جزاء وفاقا وأجرا طباقا. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عباده. وأيضا قول الله تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم، فهو ربط وأناط الله مع الشكر الزيادة. فعند حدوث النعمة يذبح لله جل في علاه ليوزع على المساكين ويدخل السرور على الفقراء شكرا لله، هذا مرغب فيه مستحب مندوب إليه. الصورة الثانية لدفع العين، هو ذبح، فإذا سألته هذه الذبيحة بعدما أتى بالسيارة، السيارة اسمها إيش؟ أشهر سيارة عندكم إيش؟ البي إم الخنزيرة، في فوق الخنزيرة الآن بقى في العقربة، ها في إيش؟ إيه أشهر سيارة هنا؟ العيون؟ لا في فوق بالعيون، أنا ما أدري الغرض مقصود. أشهر سيارة بعدما أتى بها أتى بالعجل أمامها فذبح ولطخ السيارة بإيش؟ بالخمسات والعشرات لدفع العين. فقلنا له اتق الله، هذا لا يجوز، هذا شرك. قال اتق الله، أنت والله ما ذبحت إلا لله، وما تقربت إلا لله، وما وزعت إلا لله. قلنا له طب لي ما فعلت ذلك؟ قال دفعا للعين ودفعا للحسد. قلنا قد وقعت أيضا في الشرك، وإن كان الكل والأصل لله جل في علاه فهذا شرك، لكن هذا ليس بالنوع الأكبر، هو من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر. فقال لي لما من الشرك الأصغر؟ قلت هو وسيلة للشرك الأكبر. قال كيف ذلك؟ قلنا أنت الآن هل في الحسد، الحسد موجود ولا غير موجود؟ حسد موجود، ما الدليل؟ طالب العلم بغير سلاح ليس بطالب علم، ها؟ أحسنت. أن السلام قال العين حق، وأيضا في رواية قال أن السلام العين تدخل الجمل القدر والمرء الخب، فالعين حق كما قال أن السلام، ولذلك أنزل الله سورة كاملة لدفع العين من شر حاسد إذا حسد. فإذا الحسد موجود، وقد بيّن الله جل في علاه الأسباب والوسائل التي يمكن يدفع بها هذا الحسد، فهو قد اتخذ سببا لم يشرعه الله جل في علاه، اتبع هواه في ذلك فيقع تحت طائرة قول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإذا فعل ذلك دفعا للحسد فقد وقع في الشرك الأصغر، وعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا من ذلك. لكن هل يؤكل منها أم لا يؤكل منها؟ هذا مبحث فقهي ليس عقائدي، نسألكم عنه بعد الدرس. الصورة الأخيرة هو أنه ذبح هذه الذبيحة لإبقاء هذه النعمة، لتثبت هذه النعمة بل ولتنمو. فنقول له إن كانت نيتك في هذه الذبيحة هو أن الله جل في علاه يشكر لك صنيعك ويشكر لك إحسانك فيثبت لك النعمة ويزيد هذه النعائم، فحي هلا بما فعلت، وهذا مرغب فيه أيضا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملكان لله كل ليلة أو كل يوم، عندما تطلع الشمس يقولان اللهم أعطي كل منفق خلفا وأعطي كل ممسك تلفا. هو يعمل بهذا الحديث، سنقول جزاك الله خيرا إن فعلت ذلك ثبتت لك النعمة بل وزادت. أما إذا فعل ذلك وهو يعتقد أن هذا الأمر بنفسه أو بذاته يزيد له النعائم فقد وقع في الشرك الأكبر لا الأصغر. إذا قال أن هذا الذبح بذاته هو الذي يزيد له النعائم ويثبتها فهذا قد وقع في الشرك الأصغر الأكبر، لأنه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة الذبح تعظيما أو الذبح لمعظم. هذه الصورة هو أن يأتيك رجل معظم في القوم، رجل كبير القبيلة، أو تقول رئيس الوزراء، أو قل أمير الأمراء، أو قل رئيس الجمهورية، زارك إن الله جل وعلا أكرمك بزيارته، فلما زارك أتيت أمامه فأخذت البعير فذبحتها تعظيما له أو تعظيما لوفادته أو إكراما له. فإذا أصبحت الصور هذه الصورة الأخيرة لها حالات وصور، ذبح تعظيما للقدوم فنقول أولا ذبح إكراما هذه الصورة الأولى، الثاني ذبح تعظيما له هذه الصورة الثانية، ذبح إكراما هذا أيضا مستحب ولا شيء فيه كما فعل إبراهيم عليه السلام، وكانوا يسمونه أبو الضيفان، فكان إبراهيم عليه السلام ما يأتيه ضيف إلا ويذبح له، والآيات ظاهرة في ذلك. سورة الذاريات، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ من الذي أكرمهم؟ هم مكرمين من قبل الله جل في علاه وأكرمهم إبراهيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فذهب فراغ إلى أهله فجاء بعجل، وفي الآية الأخرى في هود قال بعجل حنيذ، فأتى لهم ليكرمهم أو يكرم ضيافته. فمن فعل ذلك إكراما للضيف فقد أتى بالسنة المستحبة وهو مأجور مشكور على فعله عند ربه جل في علاه. أما إذا ذبح هذا الذبح تعظيما للقادم وليس له بغية في الطعام ولا في الشراب ولا توزيع هذا الطعام ولا الشراب فقد وقع في الشرك الأكبر. يبقى لها صورتان، الذبح تعظيما له صورتان، الصورة الأولى صورة الإكرام فهذا مستحب مرغب فيه، الصورة الثانية تعظيما له. كيف أفرق؟ لو تعظيما له فقد وقع في الشرك الأكبر. لما؟ لأن الذبح تعظيما لا يكون إلا لمن؟ إلا لله جل في علاه. أفضل الحج العج والثج، أن الدماء تراق تعظيما لرب دماء سبحانه جل في علاه. فإن أراق الدماء تعظيما للبشر فقد أنزل البشر منزلة الخالق سبحانه جل في علاه. كيف يعرف أن هذا الذبح تعظيما للبشر وليس إكراما لوفادته أو إكراما لضيافته؟ كيف يعرف؟ كيف يعرف المرء الفرق بين الصورتين وبين الحالتين؟ تعرف أن يجلس على الطعام ويجلس معه الناس حوله فيأكلون كما يأكل، نعم. أو نقول إذا لم يدخل عليه الرئيس أو الوزير وقال أنا وقتي لا يسمح وسار، أخذ اللحم فألقاه ولم يستخدمه ولم يستعمله حتى لم يوزعه على الفقراء، دل ذلك على أنه ما ذبح إلا ليبين له أنه يعظم مكانته ويعظم قدومه له. هذه الصورة يكفر بها المرء ويخرج من الملة. إذا تحصل لنا في الذبح للأموات أو الذبح لغير الله جل في علاه صور خمسة أو صور أربعة. أولا يذبح للات أو العزة أو يذبح لغير الله جل في علاه من نبي مرسل أو ملك مقرب أو من جن خوفا من هذا الجن. فهذه الصورة شرك أكبر وهي على نوعين، شرك أكبر يخرج من الملة فيه معظم مركب وشرك أخف. الشرك المعظم المركب أنه يشرك في الربوبية وفي الإلهية، أما في الإلهية بأن ذبح لغير الله جل في علاه صرف عبادة لغير الله، يشرك في الربوبية أن يعتقد في من ذبح له أنه ينفع أو يضر، يبقى هذا ارتقى مرتقى صعبة، قد ركب الشرك فوق الشرك. الصورة الثانية للذبح للجن أو للولي أنه يذبح فقط دون أن يعتقد فيه النفع والضر، فهذا شرك أكبر لأنه صرف عبادة لغير الله جل في علاه. وكان نفسه يقول ويقرر هذه المسألة، يقول لا يمكن أن يقال أنه ذبح له وهو لا يعتقد فيه النفع والضر أبدا، لا أقول ممكن، يذبحون للأولياء ولا يعتقدون فيه، لا يعتقدون فيه نفعا ولا ضرا ولا ضرا، هم يقولون هو وسيط فقط شفيع لنا عند ربنا جل في علاه. وجد من الناس من يفعل ذلك ولا ما وجد؟ وجد. تعال الآن عند أبي العباس وانظر إلى الذبائح وقل له أبو العباس الآن يحييك ويميتك، يقول لا والله الله يحيي ويميت. أبو العباس يشفيك أو يعطيك أو يمنعك، يقول لا الله. طب لما تفعل ذلك؟ يقول هو شفيع، هو وسيط بيني وبين رب، يحدث ولا ما يحدث. ولكن هو الشوكاني رفض ذلك، رفض، قال الذي يذبح تقربا لابد أن يكون يعتقد. صراحة هو قول قوي ووجيه، إذ إننا قد قعدنا قاعدة مهمة جدا أن علاقة التوحيد أو توحيد الربوبية أو توحيد الإلهية لا ينفكان، بينهما إيش؟ تلازم. فلا بد أن نقول إن الذي يقع في توحيد الشرك في الإلهية باللزوم يقع في الشرك في الربوبية، لكننا على ما قعدنا أصالة أننا لا نستطيع أن نكفر أحدا إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبه، لأن لا بد أن نقول له تعتقد فيه النفع والضر، إذا قال نعم قلنا انتهى الموضوع، وقعت في الربوبية وفي الإلهية. إن كان قال لا لا أعتقد، نقول يبقى إذن بابك وباب الإلهية نردك عن هذا الباب. الصورة الثانية عشان نلملم للإخوة شتات الدرس، الصورة الثانية هو أن يذبح للأولياء، ويذبح للأولياء لا حالات وأنواع، يذبح للولي تقربا للولي فقط، الثاني يذبح للولي تقربا للولي ويعتقد في أن الولي ينفع ويضر، هذه الثانية. الثالثة يذبح للولي ويتخذه شفيعا، فالأولى والثالثة شرك في الإلهية، الثانية شرك في الربوبية. الحالة الرابعة يذبح عند الولي، يقول إن الله يقبل هذه الذبيحة وأنا أذبح عند البدوي، لأن البدوي مليء بإيش؟ بالخيرات، وحوله الأولياء، والعبادة عند الأولياء تعظم عند رب الأولياء سبحانه وتعالى في علاه. فنقول هذا شرك أصغر، شرك أصغر لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر كما بينا. الصورة الثالثة أن يذبح شكرا لله جل في علاه، وهذه لها حالات وأنواع. يذبح شكرا لله جل في علاه، الثاني يذبح لدفع الحسد، الثالث يذبح لإبقاء النعمة وزيادتها. فالأولى صحيحة مرغب فيها مستحب ومؤكد، الثالثة نفس الأمر إن كانت هذه النية، الثانية قد وقع في الشرك الأصغر. لما؟ لأنه اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا لدفع الحسد أو دفع العين. الرابعة التعظيم، يذبح تعظيما، والذبح تعظيما إما تعظيم للإكرام وللضيافة فهذا أيضا مستحب مأجور مشكور الذي فعل ذلك عند ربه جل في علاه. الثاني تعظيما لذات الشخص، فهذا التعظيم هو شرك. شرك في إيش؟ هذا شرك في الإلهية وفي الربوبية. شرك في الإلهية أنه ذبح لغير الله، وشرك في الربوبية لأنه عظم غير الله تعظيمه لله، لأن الذبح تعظيما لله جل في علاه. فإذا ذبح لغير الله جل في علاه فقد عظم غير الله تعظيمه لله جل في علاه، ووقع في الشرك الأكبر. يكفي هذا حتى لا نأخذ أنواع النذر، والنذر المكروه والمحرم والأنواع الخمسة، فهذه تصعب على الإخوة. نكتفي بهذا اليوم حتى أن الإخوة تتقن هذا الباب، لأن قلت توحيد الإلهية بالذات وجب لكل على كل أخ أن يتقنه، بل في هذا الزمان عندما أطلت شمس البدعة يجب على كل أخ، والله يأسم هذا فرض عين الآن ليس فرض كفاية، لا تقول لي أنا عمي ولست بطالب علم، لا والله توحيد الإلهية الآن وتوحيد الربوبية أو توحيدك لله جل في علاه فرض عين عليك أنك تعلمه، إلا بقى المقلد فكلام آخر يتكلم فيه. نعم، هذا سؤال فقهي لكم. الذبيحة التي ذبحها من أجل دفع العين يؤكل منها ولا ما يؤكل منها؟ ذبح تقربا لله، نيته في ذلك دفع العين والحسد، والخمسة وخمسة كانت على السيارة، وفرق الذبيحة على الفقراء يأكلون أو لا يأكلون، وعامة الفقراء يأكلون لأن الذبيحة أهل بها إيه؟ لله، ما أهل بها لغير الله جل في علاه، وهو قد وقع في المعصية ولا بد أن يرد عليه هذه المعصية، لكن يؤكل منها؟ نعم يؤكل منها. أما الذبائح التي تذبح للبدوي فلا يجوز الأكل منها بحال من الأحوال، لأنها ميتة وليست حلالا، لأنها أهل بها لغير الله جل في علاه، لا تؤكل، لا يؤكل منها بحال من الأحوال، لأنها ما ذبحت لله، هي ذبحت للبدوي أو ذبحت للجيلاني أو ذبحت للحسين أو ذبحت لأبي بكر أو ذبحت لعمر، هذه ما ذبحت لله جل في علاه، أهل بها لغير الله. فإن كانت أهل بها لله يجوز مع وجود المعصية، وكما قال أيمن الأولى ترك ذلك حتى يكون زجرا لهؤلاء الجهلاء فيتعلموا أمر دينه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.